صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا كان الكلام في الاعتبار الاخر في تقسيم القضايا إلى الثلاث، إلى الممكنة والضرورية والمطلقة، وذكرنا بأنه باعتبار التقسيم الثالث تكون القسمة بين هذه الأقسام مانعة جامعة، أي يستحيل اجتماع أطرافها كما يستحيل ارتفاعها عن واقع القضية. قال المحقق: ولما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللا دائما. زين، عندما قسموا القضية إلى الممكنة التي لا تجامع المطلقة، وذكرنا بأن الإمكان ها هنا الإمكان بالمعنى الخاص، صحيح؟ أي المسلوبة عنها كل الضروريات، فلا الضرورية الوقتية ولا الضرورية المنتشرة فضلا عن المشروطة والذاتية لا تشتمل عليها الممكنة. ولما قالوا بالضرورة أرادوا بالضرورة التي تكون باعتبار الذات.
السلام
عليكم. السلام ورحمة. فهي لا تشمل المشروطة، فهي لا تشمل المشروطة ولا تشمل الوقتيتين المنتشرة والوقتية. زين، لما كانت هذه الأقسام ثلاثة في نظرهم، قالوا بأن إذا رجعنا إلى الكتب العلمية، إلى المصنفات العلمية في العلوم في الصنائع، يقولون يعبرون هذه الجملة، يقولوا لك في مثلا، يقول لك مثلا في النحو الخبر مرفوع، الخبر مرفوع، هذا في صناعة النحو مثلا، أو يقول لك الجسم يشغل حيزاً. عليكم السلام ورحمة. الجسم يشغل حيزاً من الفضاء، أو أن المادة لا تفنى، هكذا يطرقون العبارة، المادة لا تفنى، الجسم يشغل حيزاً، فيطرقون الجهة، ما يعبر بالجهة. يقول إحنا ندري نعرف شنو قصدهم أهل العلوم. أول العلوم عندما يتكلموا عن قضايا، ما يتكلم عن قضية شخصية تصير في وقت دون وقت، وإنما يتحدثون عن قضايا دائمية، لأن أهل العلوم دائما يبحثون عن القواعد والقوانين العامة، فشأنه البحث عن القاعدة العامة، والقاعدة العامة لا بد أن تكون انطباقها إن لم يكن ضروريا يكون دائميا، على الأقل يكون انطباقها دائمي. واضح؟ فالذي ينصرف من القضية في أهل العلوم، يعني المتلقفة أو المتلقى من العلوم، من الصناعات العلمية، من كتب العلوم، القضية المتلقاة هي القضية الدائمة أو الممكنة أو الضرورية الدائمة، هي الدائمة. فإذا لم يريدون الدوام، إذا أرادوا القضية بس ما أرادوها على نحو الدوام، قالوا لا دائما. وإذا لم يصرحوا بلا دائما، أشارت قضيتهم إلى القضية الدائمية. واضح؟ إذن أهل العلوم الأصل في قضاياهم أن تكون دائمة حتى يركبوها باللا دائمة. واضح؟ زين. النقطة الثانية في العلوم أيضا، قضاياهم إذا علقوها على الموضوع لم يكن العنوان في موضوعاتهم مجرد عنوان مشير، بل أن للعنوان دائما مدخلية. يعني عندما يقولون الخبر مرفوع يقصدون ما دام خبرا، الخبر الذي هو خبر مرفوع، فللخبرية موضوعية في الحكم في المحمول. واضح؟ عندما يقولون الجسم يشغل حيزان يقصدون ما دام جسما، الجسم الذي هو جسم، فللجسمية موضوعية في الحكم. واضح؟ إذن في العلوم الأصل في قضاياهم المطلقة أن تكون دائمة. في العلوم الأصل هو دخالة العناوين وموضوعية العناوين في الحكم. واضح؟ فدائما قضاياهم عرفية، دائما قضاياهم هي ليش من قضايا العرفية صحيح العامة، هي من العرفية العامة. وقد تقدم بأن القضايا العرفية هي من أقسام الدائمة، واضح، هي من أقسام الدائمة التي للموضوع دخالة في الحكم صحيح. فعندما نقول مثلا كل ألف باء ما دام ألف، نقصد به أن للألف أن الألفية موضوعية في الحكم، واضح. فإذا لم يرد هذا الصنائعي، إذا لم يرد صاحب هذا الفن الدوام، شو يعبر؟ يقول لا دا، يركبها بتركيب يقول لا دائما. وإلا إذا لم يركبها بقوله لا دائما، وش يشعرنا؟ يشعرنا بأن القضية دائما مشروطة بالعنوان، مشروطة بالعنوان يعني عرفية عامة. لو لم يقيدها باللا دوام لفهمنا من قضيته أنها عرفية عامة، واضح. قال ولما كانت المطلقة، يعني القضايا المطلقة على الجهة في العلوم هي القضايا العرفية، يعني هي الدائمة بشرط بشرط الموضوع، ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللا دائمة، يعني يحتاج إلى التركيب باللا دائمة إشعارا بأنهم يرفضون دوام الموضوع، واضح. يعني عندما يقولون ألف باء، ألف باء ما دام ألف، فهو يحكم على ألف بالباء ولكن بشرط ما دام ألف. طيب إذا لم يكن ألف فهل باء أو ليس بباء؟ يقول مسكوت عنه، فقد يكون باء أيضا وقد لا يكون باء. القدر المتيقن أن ألف باء ما دام ألف. إذا أراد أن يلفت نظرك إلى أنه إذا زالت باء سيزول الدوام، يقول لا دائما، لا عفوا، إذا زالت ألف سيزول الدوام، يقول لا دائما. فقوله لا دائما ايش سوى لنا؟ ألفت نظرك بأن الحكم بالباء على ألف ليس دائما حتى لو زالت ألف، لأنه إذا قال ألف باء ما دام ألف وسكت راح نفهم أنه ايش؟ أن الحكم بألف، أن الحكم بالباء على ألف مشروط القدر المتيقن فيه هو وجود الألف، الألفية للألف، ألفية ألف، واضح. ومسكوت عما لو زالت عنه ألف، هل هو دائم أو ليس بدأ مسكوت عنه. ثم يصرح لا دائما، لا دائما يعني إيش؟ يعني يرفض كون ألف هو باء حتى لو زالت عنه الألفية أو الألفية، واضح. فلا بد يركبها بقوله لا دائما، إذ لولا التركيب بلا دائما لاحتملنا أن ألف باء دائما حتى بدون ألف، واضح. قال ولما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللا دائما، انتهى. وكذلك بالنسبة إلى المشروطة، يعني إذا تناولوا القضايا الضرورية، إذا أهل العلوم قالوا هكذا ألف باء بالضرورة ما دام ألف بالضرورة وسكتوا، لو قالوا ألف باء بالضرورة وسكتوا، فإن القدر المتيقن من قضيتهم وإيش؟ هي المشروطة العامة، فهم لا يريدون الحكم بألف على باء مهما كان، وإنما الحكم عليها باعتبار موضوعية وين؟ في ألف، يعني ما دام ألف فهي مشروطة عامة. وإن لم يصرحوا بقولهم ما دام ألف، وإن لم يصرحوا، واضح. ثم يتبادر إلى الذهن إن صاحب هذه القضية يعلم شيء ويجهل شيء آخر، يعلم بأن باء يحكم به على ألف بالضرورة ما دام عنوان ألف، أما لو انسلخت ألف ألفيته، لو كان هذا الذي هو ألف يعني مثلا جيم أو واو أو هاء الذي يشار إليه بألف انسلخت عنه الألفية فلم يعد ألف، فيقول هذا سكت عنه مسكوت عنه ما يتكلم، فلعله دائما بالضرورة ولعله ليست هناك ضرورة، فلعله يكون باب الضرورة ولعله لا يكون باب
بالضرورة.
ثم إذا أراد أن يشير إلى أنه لا بالضرورة، عفوا لا لا دائما، ها نفهم بأنه إن الحكم بباء على ألف ليس دائميا، واضح؟ فقد يكون ألف وليس بباء. القدر المتيقن أنه إن كان ألف يعني جيم المتلبس بألف هو باب الضرورة، أما لو انسلخت الألفية عن جيم فهو ليس بباء، لأنه قال لا بل
لا دائما،
قال لا قال لا دائما. وكذلك المشروطة يعني يقيدوها بالله بالله دائما. انتهى كلام المحقق وياه، هذا عرض لكلامه. يقول المحقق: وكان الأنسب إذا أرادوا أن ينفوا الدوام ينفوها بلا بالضرورة مو لا دائما، يقولوا لا بالضرورة مو يقولوا لا دائما. ليش؟ لما تقدم أيهما أعم، اللا دائم أو اللا ضروري؟ اللا دائم. اللا ضروري أعم من اللا اللا دائم، صحيح؟ لأن الدوام أعم من الضرورة، فاللا دائم أخص من اللا لا ضرورة. فقولهم لا دائما يعني نفى الضرورة أو لا زالت الضرورة محتملة؟ لا زالت، نعم، ونفى الدوام، ولعله تثبته مع أنه ويش يبيه؟ يبي ينفي الضرورة أيضا، مو فقط يبي ينفي الدوام، واضح؟ ما دام غرض نفي الضرورة أيضا مو مجرد نفي الدوام، فكان الأنسب أن نركبها هكذا: ألف باء ما دام ألف لابض، وبالضرورة ألف باء ما دام ألف لابض لا بالضرورة. يقول ما يقول لا دائما، لأن لا دوام ما ينفي الضرورة كما تعرفون، واضح؟ ولكن هكذا هم ركبوها قضاياهم. وكان من الواجب تركيبها أو تركيبهما، يعني المشروطة العامة والعرفية العامة. وكان من الواجب تركيب المشروطة العامة والعرفية العامة باللا ضرورية على يتحق. بعد هذا اللي فعله شو نسوي لهم؟ وسموا البسيطتين بالعامتين، البسيطتين يعني مو مركبة باللا دائم ولا بالضرورة، سموها بالعامتين، فقالوا عرفية عامة وقالوا مشروطة عامة. وسموا البسيطتين بالعامتين، وسموا المركبتين بالخاصتين، فقالوا المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، واضح؟ انتهت، انتهى ما يريد بيانه المحقق. ثم قال المحقق: ترى إذا احنا بنراعي المركبات كلها والمحتملات فيها، ترى المسألة ما تخلص، المركبات ترى كثيرة والاعتبارات الذهنية اللي يقدر الذهن يعتبرها كثيرة جدا، ولكن احنا اقتصرنا على ما هو الأهم منها. الأهم من جهة استعمالها كثيرا في العلوم، يعني الجهات اللي تعرضنا لها هي أكثر ما يتداول فيها في العلوم. وأما المركبات الأخرى التي لم نذكرها نحن، إنما عدلنا عن ذكرها لعدم وجودها أصلا، قد تكون مفقودة ما مستعملة، نعم محتملة ولكنها مو مستعملة، فواضح؟ قال: والتركيبات الممكنة غير ما ذكرنا كثيرة واعتبارها قليل الجدوى، يعني تدوينها واعتبارها يعني تدوينها في المنطق قليل الجدوى. قليل الجدوى من جهة ايش؟ انها فقط تنفع في الصناعة الفكرية النظرية، تصير فقط مجرد معلومات مو عملية نظرية، ليس لها اثر عملي. فلنقتصر على الاهم، ليش جهة اهمية هذه المركبات؟ باعتبار هي المتداولة عادة في الكتب العلمية في العلوم، واضح؟ إذا تبي ترجع إلى هذه المركبات كلها شوفها في حاشية ملا عبد الله، هناك يضرب لك الافتراضات العقلية، ما يمكن احتماله ثم ما يمكن وقوعه، ليس كل ما يفترض يمكن، ذهن يبدأ الافتراض إلى ما لا نهاية من الافتراضات، صحيح؟ ولكن ممكن بعضها ممكن وبعضها ليس بممكن الوقوع، ثم الذي هو ممكن الوقوع بعضها وقع وبعضها لم، مجرد فرض فقط لم يقع منه. هذه التفصيلات كلها في الحاشية إذا حبيت ترجع لها. قال: فلنقتصر على الأهم اللي هو ذكرها. يعني أقول العلامة يقول: المنطقيون كما اعتبروا قيدا لا ضرورة في المطلقة، لأنه مش قالوا المطلقة هي التي لا تجامع الضرورة ولا تجامع الممكنة، بعكس التقسيم الأول. التقسيم الأول إيش كان؟ كان المطلقة يمكن أن يكون ضروريا ويمكن أن يكون دائميا، صحيح؟
وهو ممكن.
أحسن. فالمطلقة حسب التقسيم الثاني لا يجامع الضرورة، صحيح؟ قال المنطقيون كما اعتبروا قيدا لا ضرورة في المطلقة على ما بيناه في القسمة الثانية، كذا اعتبروا قيدا لا دوام في العرفية، لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب المتعارف. يعني احنا خلاص جرت العادة أن صاحب العلوم ما يحتاج يقيدها بجهة، نعرف أن جهتها وإيش هي؟ هي العرفية. صاحب العلوم جهته عندما يقول الجسم متحيز، أي جسم؟ ما يشار إليه بالجسم أو ما يشار إليه وهو متلبس بالجسمية هو الذي له حياة، متلبس بالجسمية. فهم عندما يجعلون عنوانا على شيء يريدون أن يكون لهذا العنوان دخالة في الحكم، لا مجرد أن العنوان مشير. واضح؟ هذا الذي تعارفناه وعرفناه من قضاياهم. قال لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب العرف على ما بيناه أولا، يعني هذه النكتة أشرنا إليه. فركبوا المطلقة التي هي العرفية مع قيد اللا دوام، وقد ركبوا المشروطة أيضا مع قيد اللا دوام، وكان من الواجب تركيبهما باللا ضرورة، كما ركبت المطلقة العامة باللا ضرورة، لا أنها ركبت باللا دوام. واضح؟ وسموا البسيطتين، أعني العرفية العامة من غير قيدين والمشروطة العامة من غير قيدين، عفوا المشروطة من غير قيدين، سموها بالعامتين، فقالوا عرفية عامة ومشروطة عامة، أعني العرفية العامة والمشروطة العامة. وسموا المركبتين، أعني العرفية المقيدة باللا دوام والمشروطة المقيدة باللا دوام، سموها بالعرفية الخاصة والمشروطة الخاصة. واعلم أن التركيبات لا تنحصر فيما ذكرناه، لكن لا فائدة في اعتبارها، يعني في الاعتبار في التدوين لا فائدة من تدوينها، فلذلك اقتصرنا على الأهم منها، يعني بما هو ممكن وقوعه وقد وقع فعلا في كلماتهم، وأنه فقط مجرد ممكن. انتهى. كل ما تقدم كان لحاظ الجهة بالنسبة للقضايا الحملية. الكلام فعلا مع القضايا الشرطية، هل للقضايا الشرطية أيضا جهة أو ليس هناك اعتبار لجهة مشروطة؟ يقول المحقق نعم لها جهة، المشروطة لها جهة، ولكن استغنينا عن ذكر جهتها لما ذكرنا أقسام الاتصال والانفصال الحاصل بينها بين طرفيها. لما ذكرنا أقسام الاتصال والانفصال بين طرفيها وقلنا بعضها لزومي يعني ضروري، صحيح؟ وبعضها اتفاقي يعني ليس بضروري. فعرفنا بأن الجهة من جهاتها أيضا تنقسم إلى جهة ضرورية وغير ضرورية. قال وأما الشرطيات فليس لها دون اللزوم، يعني غير، فليس لها غير اللزوم والاتفاق من، وأقسام العناد جهات يفيد اعتبارها. فبعد أن اعتبرنا اللزوم واعتبرنا الاتفاق واعتبرنا مانعة الجمع ومانعة الخلو وما إلى ذلك من أقسام العناد، بعد تلك الاعتبارات بعد ذا حاجة لاعتبار جهاتها ولحاظ جهاتها، صحيح؟ فعندما تقول مثلا كلما كان ألف فباء، كلما كان ألف فباء، وكانت القضية الحاصلة بين ألف وباء هي قضية اللزوم، ثبتت أي جهة؟ ثبتت الضرورة، بعد ثبتت جهة الضرورة. أو عندما تسمع وتقول ألف إما أن يكون ألف وإما أن يكون باء، إما ألف وإما باء، ويقول لك هذه مانعة جمع، هذه هذه مانع الجمع ثبتها وإيش؟ ثبت ال... ثبت الإمكان، إمكان الخلو، صحيح؟ ثبت أن له يمكن لا يكون هذا ولا ولا يكون ذاك. إذا القضية هي مانعة جمع مو مانعة خلو، إذا يمكن لا يقع لا هذا ولا ولا ذاك، ولكن إن وقع هذا لن يقع لن يقع الثاني وهكذا. إذا لما لاحظنا نحو الاتصال والارتباط بين المقدم والتالي في القضايا الشرطية، تلك اللحاظات أغنتنا عن اعتبار الجهات. قال العلامة: أقول القضايا الشرطية لا تخلو نسبة أجزائها عن إحدى الجهات المذكورة، لكنها غير مفيدة فائدة يعتد بها، فلهذا تركوا البحث عنها. يعني لما ذكروا انقسامها إلى تلك الأقسام، أقسام العناد وأقسام الاتفاق، بعد لا حاجة إلى ملاحظة أقسام الجهات فيها. نعم، لما احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان والإطلاق فيها، اعتبروا اللزوم والعناد المشابه للضرورة. فالقضية اللزومية والقضية العنادية هي قضايا ضرورية. والاتفاق لما يقول هذا قضية اتفاقية، يعني شنو قضية اتفاقية؟ يعني قد تقع وقد لا وقد لا تقع، يعني قضية ممكنة بعد. والاتفاقية والاتفاق المشابه للإمكان، ها، ومجرد الاتصال والانفصال بدون أحسن بدون تعليل بشيء، قال المشابه للقضية الإطلاقية، يعني مجرد أن ألف وقع بعد ما وقع باء، بغض النظر أن يكون لألف وقوعه دخالة في وقوع باء أو عدم دخالته، فقط تشير إلى أن ألف وقع مع وقوع باء مطلقا. إذن لا حاجة للبحث في القضايا الشرطية بعد أن بحثت أنحاء الارتباط بين مقدمها وتاليها. إذا عرفت كل هذا، بقي أن نعرف الأحكام. الآن كل ما تقدم من الجهات هو فقط بحث في تصور القضية، كيف تصور القضية، فتصورك لجهة القضية يؤثر في تصورك لمعنى القضية. طبعا بقي الكلام في أحكام هذه القضية المتصورة. ما هي أحكامها؟ أول وأهم أحكام القضايا هي التناقض. التناقض يعد من أحد أهم أحكام القضايا. ليش؟ لأن كل القضايا، كل الأحكام لابد أن ترجع إلى قضية التناقض. يعني كل قضية إذا ثبتت صحتها إنما ثبتت ببركة ببركة قانون التناقض، وإذا ثبت كذبها إنما كذبت ببركة قانون التناقض. فالتناقض هو أول وأهم أحكام القضايا. قال: الكلام في التناقض وما يجري مجراه. وما يجري مجرى التناقض يقصد التضاد والتداخل، أحكام التداخل والتضاد. زين، المحقق يقول: اتفاق القضيتين، يعني متى نحكم على قضيتين أنهما متفقتين؟ لأننا نريد أن نقول بأن التناقض هو حكم على القضية المتفقتين. إذا اتفقت القضيتان في أمور واختلفت فقط من جهة الكيف والكم، اختلفت يعني من جهة الكيف والسور، قلنا عن القضيتين بأنهما متناقضتين إذا اتفقتا واختلفتا فقط في السور وفي الكيف، سميت القضيتين متناقضتين. والسؤال ممكن متى نحكم عن قضيتين أنهما اتفقتا واختلفتا فقط في السور والكيف؟ يعني متى نحكم عن قضيتين بأنهما متفقتين؟ واضح؟ قال: الاتفاق، اتفاق القضيتين رهن اتحادهما، إذا اتحدتا كانتا متفقتين. واضح؟ اتحادهما في كل واحد من جزئيها أو جزئيهما. إذن الشرط الأول هو الاتحاد في الجزئين. شنو أجزاء القضية؟ الموضوع والمحمول. يعني إذا كان موضوع الأولى هو موضوع الثانية ومحمول الأولى هو محمول الثانية، إذا اتفقتا في الجزئين سميتا وإيش متفقتين بعد وفيما يلحقهما، يعني هم اتحادهما في ذات الموضوع وفي ذات المحمول، وأيضا اتحاد يتحدان فيما يلحق بالموضوع أو يلحق بالمح وما يلحق بهما. طيب مولانا العزيز ما الذي يلحق بالموضوع أو يلحق بالمحمول؟ قال يلحق بهما أحد أمور ستة، فيكون الاتفاق رهن ويش اجتماع ثمانية أمور: اتحادهما في ذات الموضوع، واتحادهما في ذات المحمول، واتحادهما في ستة أمور، هذه ستة ملحقة بالموضوع أو بالمحمول. واضح؟ يصير كان عندنا جهة ثمان أمور. قال اتفاق القضيتين اتحادهما في كل واحد من جزئيهما وفيما يلحق وفيما يلحقهما. من ويش يلحقهما؟ مثل ويش؟ قال من الإضافة، فلا بد أن يتحدان أيضا في جهة الإضافة. فإذا لاحظنا الموضوع المحمول عليه بهذا الحكم باعتبار شيء، يعني لاحظناه بالنسبة إلى شيء حكمنا عليه بالمحمول، فالقضية المتحدة معها المتفق بها لابد أن يلحظ فيها ذات الموضوع أيضا بنفس ذلك اللحظ، بنفس ما أضيفه إليه، ها؟ لا أنه مجرد عن تلك الإضافة، لأن الفرض أن الحكم لم يكن لذات الموضوع مجردا عن الإضافة، بل الحكم على الموضوع باعتبار الإضافة. والشرط وهو شرط وقوع المحمول للموضوع، فإذا كان المحمول يحمل على الموضوع في ظرف وفي شرط من الشرائط، إذا لابد أن تكون قضية متفقة معها أيضا قد روعي فيها وجود ذلك الشرط. وكذلك الزمان، فإذا كان المحمول يحمل على الموضوع في زمنين لابد أن يراعى ذلك الزمن أيضا في وجود قضية أخرى توصف بأنها متفقة مع الأولى، وكذلك بالنسبة إلى المكان، وكذلك بالنسبة إلى الكل والجزء. يعني إذا كان الموضوع مجزأ، إذ هو أجزاء مركب، هو يتركب من أجزاء مو مصاديق، ذلك يسمون جزئيات، عندنا أجزاء وعندنا جزئيات. الجزئيات لا شك بأنه كل موضوع كلي له جزئيات، بس ليس بالضرورة يكون له ذو أجزاء. فمثلا الإله كلي ذو أجزاء أو ذو جزئيات؟ ذو جزئيات، وليس له أجزاء. واضح؟ له جزئيات يعني ينطبق عليها وإن كان بالفرض، صحيح؟ ولكن ليس له أجزاء، إذ هو بسيط ليس له أجزاء. فقولنا اتحاده في الكل والجزء نقصد ويش؟ اتحاده في الأجزاء. إذا كان الموضوع ذو أجزاء فإن القضية الموافقة لها أو المتفقة معها لابد أن يكون موضوعها مؤلف من تلك الأجزاء، وبلحاظ ويكون الحكم عليها على الموضوع بلحاظ ذلك الجزء الذي أشير إليه. وكذلك بالنسبة إلى فعلية الحكم وعدم فعليته، يعني إذا كان هو بالفعل أو بالقوة أيضا يكون قضية متفقة معها كذلك، حتى يكون كل واحد أو كل واحدة من هاتين القضيتين كأنها هي بعينها. يعني إذا نظرت القضية الأولى قلت هي نفس القضية الثانية، هي بعينها بجميع اللحظات، هذه تكون هذه هي عين تلك وحالها تلك الحال. واضح؟ وجفر لأنها متحدة في جميع أحوالها، فكل حال قد لوحظ مع القضية الأولى هو عين اللحاظ الملحوظ في القضية الثانية. العلامة يقول: أقول ما يجري مجرى التناول. طبعا العلامة الآن قاعد يتناول العنوان، يشرح العنوان ما قاعد يشرح الآن لتحته. المحقق قال: الكلام في التناقض وما يجري مجرى. شنو يقصد المحقق بما يجري مجرى؟ قال: ما يجري مجرى التناقض ما عدا، يعني ما عدا التناقض، كل ما ليس بتناقض فهو يجري مجرى التناقض كله. قال: لا، من هذه بيانية؟ من وين؟ من أي جهة؟ قال: من أصناف التقابل كالتضاد وغير التضاد، من الداخل تحت التضاد، يعني من التضاد والداخل تحت التضاد. ثم شرع العلامة في بيان اتفاق القضيتين، في ماذا يجب أن تتفق القضيتين، في ماذا يجب أن تختلف القضيتين. قال إذا عرفت هذا، يعني عرفت معنى العنوان والمقصود من العنوان، فنقول يشترط في التناقض اتفاق المقدمتين في كل شيء إلا في جهة كيف الإيجاب والسلب، كيف القضية والسور من جهة الكلية والجزء والجزئية. واضح؟ واتفاقهما هو اتحادهما في كل واحد من جزئيها أو جزئيهما. شنو جزئيهما؟ يعني يقصد الموضوع والمحل، لا بد أن يتفقا في الموضوع والمحمل، أعني الموضوع والمحمل، حتى يكون موضوعهما واحد ومحمولهما واحد. فإنه لو اختلف أحدهما، يعني اختلف الموضوع أو اختلف المحمول، لم يحصل تقابل وتناقض، لجواز صدق قولك زيد كاتب وعمر ليس بكاتب. هل هاتين قضيتين متناقضتين؟ ليست متناقضتين. وصدق قولك زيد كاتب وزيد ليس بنجار، زيد كاتب وزيد ليس بنجار مو متناقضتين، لأن المحمول في الأولى غير المحمول في الثانية. قال ويلحق الاتحاد في الطرفين اتحادهما في ستة أصناف أخرى، أحدها اتحادهما في الإضافة، فإذا قلنا زيد أب وزيد ليس بأب، زيد أب وزيد ليس بأب، لاحظ زيد الموضوع وأب هو المحمول في كلا القضيتين، الموضوع هو الموضوع والمحمول هو المحمول، ولكن هاتين القضيتين قد لا تكون متناقضتين، يعني قد يكون فعلا زيد أب وفي نفس الوقت زيد ليس بأب. واضح؟ إذا كان الحكم في الأول ناظر إلى زيد بالنسبة إلى عمرو، فزيد بالنسبة إلى عمرين أب لعمرين، ولكن زيد بالنسبة إلى خالد هو ابن لخالد ليس بأبين. واضح؟ فلم تتناقض القضيتين ما دام اللحاظ في الأول كان باعتبار واللحاظ في الثاني كان باعتبار آخر. قال فإذا قلنا زيد أب أي بالنسبة لعمرين وليس أبان أي بالنسبة لخالد لم يتناقضا، وجاز صدق القضيتين معا، فتكون قضية صادقة الأولى والثانية صادقة أيضا، يجوز لا يمنع عقلها. لماذا يجوز؟ لاختلافهما في الإضافة والاعتبار. الشرط الثاني الاتحاد في الشرط، فإن لو قلنا الأسود قابض للبصر، الأسود يعني الذات المتصفة بالسواد، يقال عنهم أسود. هذه الذات المتصفة بالسواد قد تكون أسود وقد تكون هذه الذات المتصفة بالسواد ليست بأسود، عفوا ليس بقابضا للبصر، عندنا مشتت للبصر يعني عاكس للبصر، وعندنا قابض للبصر. السواد ميزة أنه يمتص الضوء، يمتص الضوء، يمتص ما، والضوء هو أحد شرائط البصر والإبصار، يعني لو الضوء أنت ما تبصر الأشياء. واضح؟ لذلك يعني نحن نعتقد في السماء يقولوا في الثقب الأسود، الثقب الأسود شو ليش صار أسود هو هذا الثقب الأسود؟ لأن ميزة ما يمر الضوء إلا ويمتصه، فلا تكاد ضوء ترى ضوء في مجاله فصير أسود، لأنه ماكو ضوء في مجاله حتى تبصره، هو يمتص كل نور. فالأسود قابض للبصر أو مشتت للبصر؟ قابض للبصر. والأسود أيضا ليس بقابض للبصر، الأسود قابض للبصر، والأسود ليس بقابض للبصر. هاتين القضيتين يمكن أن تصدقان معا، ليش ممكن أن تصدقان؟ لأن الأسود هو الذات مع صفة السواد، فبعض الذوات صفة السواد صفة عرضية تأتي إليها وتزول عنها، صحيح؟ فإن كان السواد فيها يعني إن اتصفت بالسواد فعلا فهي قابضة للبصر، وإن زال عنها السواد لم تكن قابضة للبصر. فباعتبار الشرط يعني بشرط أن تكون سوداء هذه الناقة، يعني بشرط أن تكون متلبسة بالسواد تكون قابضة للبصر، وإلا لو زال عنها هذا السواد فهي لا فلا تكون قابضة للبصر. قال والشرط فإذا قلنا الأسود قابض للبصر أي بشرط الأسودية يعني بشرط تلبسه بالسواد، وليس بقابض للبصر أي بشرط زوال السواد، يعني لو زالت عنهم الصفة فبالتالي لم يتناقضا لاختلاف القضيتين في الشرط. وثالثها الاتحاد في الزمان، فإذا قيل زيد موجود وزيد ليس بموجود لم يتناقضا، إذا كان مرادك زيد موجود الآن وزيد ليس بموجود قبل مليون سنة، يعني في ذاك الزمان لم يكن موجودا في زمن الديناصورات ما كان زيد موجود، لم تتناقض القضيتين صحيح؟ الاتحاد في الزمان فإن إذا قلنا زيد موجود أي الآن وليس بموجود أي بالأمس لم يتناقضا وصدقا مع الاختلافهما في الزمان. ما هو فرق شرط الاتحاد في الزمان عن شرط الاتحاد في الشرط؟ شو الفرق بين شرطية الاتحاد في الشرط عن شرطية الاتحاد في الزمان؟
نعم شرطية الاتحاد
أحسن، نقول عنه شرط إذا كان مؤثرا في وجود المحمول، إذا كان هذا الشيء مؤثرا في الحكم يسمى شرطا، وأما إذا كان مجرد ظرف يقع فيه الحكم بدون أن يكون للزمن أثر ومؤثرية في الحكم يسمى زمن مجرد ظرف بدون أن يكون للزمان مؤثرية، وإلا لو كان للزمان تأثير ومؤثرية حينئذ يقال شرط ولا يقال أنه اتحاد في الزمان. واضح؟ فأنا الآن أسألك زيد موجود الآن، هل الآن لفظة الآن دخيلة في وجود زيد أو عدم وجود زيد؟ أو اتفق أنه كان موجودا الآن؟ هل الآنية دخالة في الحكم على زيد بأنه موجود؟ ليس له دخال، وإنما اتفق أن وجوده وقع في هذا الزمن ولا يأبى أن يكون، لو وقع في زمن الديناصورات لما كان هناك استحالة عقلية قبل مليون سنة، إذا ليس الزمن مدخلية وأثر في تصحيح المحمول للموضوع. واضح؟ بينما لاحظ زمان آخر، إذا قيل مثلا أن القمر منخسف وقت الحيولة والقمر ليس بمنخسف وقت الحيلولة، يعني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس صار القمر منخسف، هذا وقت الحيلولة زمن أم مو زمن؟ فنقول هنا لم تتناقض القضيتين، لعلي أساس لم تختلف القضيتين، هل لاختلافهما في الشرط أو لاختلافهما في الزمان؟ في الشرط لا في الزمان، إذ أن هذا الزمان زمان الحيلولة زمان مؤثر في وجود العلم الانخساف، لا يمكن أن ينخسف لو لم يقع هذا الزمن، يعني زمن الحيلولة صحيح؟ بعكس قولك زيد موجود الآن وزيد ليس موجود أول أمس توا مولود اليوم، فإنه ليس للزمن دخالة في وجوده أو عدم وجوده. على أي حال قال الاتحاد في الزمان فإذا قلنا زيد موجود أي الآن وليس موجود أي بالأمس لم يتناقضا وصدقا مع اختلافهما في الزمان. رابعها الاتحاد في المكان، فإذا قلنا زيد جالس وزيد ليس بجالس، وأنت تقصد بأن زيد جالس في هذا المكان ولكنه ليس بجالس في مكان آخر، هل تناقضت القضية؟ لم تتناقض القضية. قال فإذا قلنا زيد جالس أي في السوق وليس بجالس في الدار لم تتناقضا لاختلافهما في المكان، الكلام هو الكلام بالنسبة إلى المكان، ما قلناه في الزمان ينطبق على مكان من دون أن يكون للمكان دخالة في الجلوس أو عدم الجلوس، وإنما المكان مجرد أنه ظرف اتفق وقوع المحمول للموضوع فيه، لا أن للمكان علية في وقوع الأثر، في وقوع أثر المحمول للموضوع. زين. وخامسها الاتحاد في الكل والجزء، ذكرنا هذا في كلام المحقق، الكل والجزء باعتبار أن الموضوع مركب من كل وبجزء، وليس المراد بالكل والجزء، كل والجزء دخلنا في السور يصير سورها كلي أو سورها جزئي، لأن الكل والجزء باعتبار أن الموضوع قد يكون مركبا من أجزاء، واضح؟ فقد ينتفي الحكم بلحاظ كل الأجزاء، ولكن الحكم يثبت بلحاظ بعض الأجزاء، صحيح؟ قال الاتحاد في الكل والجزء، فإن إذا قلنا الزنجي أسود، وكان الملاحظ مو الزنجي أفراد الزنجي، المراد الزنجي فرد الواحد من الزنجي أسود، فتستطيع تقول الزنجي أسود والزنجي ليس بأسود، معناه واحد. ليش؟ لأنك لاحظت الزنجي ذو أبعاض، فالزنجي من جملته فيه بؤبؤين، فيه أسنان، فيه عظام، صحيح؟ ليس فيه لسان، وهكذا. إذن ليس كله أسود الزنجي، بعضه أسود، صحيح؟ فالزنجي أسود أي في بشرته، وهو بعضه، البشرة بعضه، وليس بأسود أي ليس كل أجزاؤه سواد، واضح؟ لم تتناقض لاختلافهما في الكل والجوز. وسادسها الاتحاد في القوة والفعل، فإذا قلنا الخمر في الدن مسكر، الخمر في الدن مسكر، الدن هو الظرف الكبير، شو نسميه الجرة؟ برميل. هذه البراميل الضخمة أو الكبيرة التي تخزن أو تعبأ فيها المياه أو الزيوت أو الخمور، هذه تسمى دن، واضح؟ فإذا قيل بأن الخمر في الدن مسكر والخمر في الدن ليس بمسكر، هذه لم تتناقض، لأنه الخمر في الدن مسكر يعني بالقوة يمكن أن يسكر، لو واحد شربه بالقوة هو مسكر، ولكنه بالفعل الآن هو مسكر أو ليس بمسكر؟ ليس بمسكر، هو له قابلية لأن يسكر على فرض متناول له، ولكنه بالفعل ليس بمسكر. قال أي بالقوة وليس بمسكر، أي بالفعل، صدق معا ولم تتناقضا، حتى يكون كل واحد من القضيتين هي الأخرى بعينها وحالها حالها، يعني في جميع أحوالها، بلحاظ جميع أحوالها، فليس للأولى حال ليس هو للثانية، واضح؟ ناخذ بعد او تعبت؟
لا تشرح لنا بعد رؤية صدر المتألفين في هذه المسألة.
نعم. ملا صدرة عليه الرحمة أضاف أمر تاسع، هي حين كان ثمان شروط، ثمان اتحادات، هم في الأصل شرطين، الموضوع والمحمول والباقي لواحق، لواحق للموضوع ولواحق، يعني هي دراسة لأحوال الموضوع أو دراسة لأحوال المحمول. المهم الملا صدر قال لا، هناك شرط أخير، لا بد أن يتحد القضية الأولى مع القضية الثانية فيه. قال لا بد أن تتحدا في نوع الحمل، في نوع الحمل، بمعنى أن لا يقصد بالقضية الأولى الحمل الأولي ويقصد بالقضية الثانية الحمل الشائع. فإذا قيل مثلا الإنسان كلي والإنسان ليس بكل، هذه قضيتين متناقضتين أو غير متناقضتين؟ غير متناقضة. لماذا؟ لأن الإنسان كلي في القضية الأولى المراد به الإنسان بالحمل الأول يعني بلحاظ المفهوم، واضح؟ بغض النظر عن مصادقه، بل اللحاظ هو المفهوم بما هو هو. وقولك الإنسان ليس بكلي بالحمل الشايع بلحاظ أفراده أنها كلية أو ليست بكلية، واضح؟ هذا القيد الذي أضافه ملا صدرا ما نحتاجه في العلوم، لأن العلوم مثل ما تقدم إذا قيل كل باء جيم، إحنا وش نقصد بباء؟ ما يصدق عليه باء، يعني دائما اللي حاضنا وينش في العلوم بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي. فبالتالي قيد اتحادهما في الحمل لا حاجة له ما دمنا قد التزمنا بأننا ندرس التناقض أو الأحكام هذه مختصة بأي شيء، بل علوم. والملحوظ في العلوم دائما الموضوع مأخوذ كعنوان مشير إلى مشير إلى أفراده، فلا حاجة إليه. إلا أن ملا صدرا يقول نعم هو كذلك مثل ما ذكرتم، إلا أن واحدة من جملة العلوم هو علم الفلسفة، علم الحكمة. والفلسفة تورطت بقضايا ما يمكن حلها، يعني وقعنا في تناقض، في قضايا ظاهرها التناقض. لو لاحظنا جميع الشرائط الثمانية موجودة، يعني متحدين في الموضوع، متحدين في المحمول، متحدين في المكان، في الزمن، كل الاتحادات موجودة، ومع ذلك تستطيع أن تثبت الأولى وتنكر الثانية ولا يحصل تناقض. فما هو الحال؟ يقول ليس لها الحال إلا بلحاظ تغير نحو الحمل، فالحمل في الأولى غير الحمل في الثانية. وبتعبير ثاني، لما كان الحمل الأولي من شؤون المعقول الثاني وليس من شؤون المعقول الأول، العلوم معقولاتها دائما ماش معقولات أولية، ولذلك لا بد في العلوم أن تلحظ الحمل الشائع لأن معقولها أولي، ولكن الفلسفة مثلا والمنطق ثانيا ليس معقوله أولي حتى يلحظ الحمل الشائع، بل معقوله ويش معقوله ثانيا. فمن حقه أيضا باعتبار أنه واحد من العلوم أن يضاف قيد وشرط ينفعه في أحكامه، واضح؟ ليس دائما ذو الحكم له أفراد تلحظ أفراده، فقد يكون من معقولات الثانية، فلا بد من إضافة قيد، واضح؟ إذن المحقق والعلامة وغيره من المناطق لما صار كل نظرهم بالنسبة إلى الصناعات الثانية التي ليست من جملتها الفلسفة وليست من جملتها المنطق، واضح، ركزوا على هذا فاشترطوا هذه الثمانية وغفلوا عن شرط أخير وهو اتحاد الحمل، يعني اتحادهم في الحمل الأول والحمل الشائع أغفلوها. إلا أن ملا صدرا لما وجد أن كثير من قضايا الفلسفة بالذات ستتناقض، يعني متحققة فيها كل الشروط الثمانية مع أن القضية الأولى صادقة والقضية الثانية كاذبة ولا تناقض، أضاف قيدا جديدا لينفع في القضية، قال لابد أن تتحيد أفوان واضح. هذا بشوفه بشكل جلي إن شاء الله في بداية الحكمة لما هناك عندها إشكال في المعرفة، كيف تحصل المعرفة في الذهن، واضح؟ في إشكال جوهري في المعرفة، من جملة الإشكال في المعرفة أنت تعرف بأن الجوهر يحتاج إلى محل يحل فيه أو لا يحتاج إلى محل يحل فيه. الجوهر هو ما لا محل لا موضوع عليه، هو إن وجد وجد لا في موضوع، ولكن جوهرية الجوهر، الجوهر علم من العلوم، الله مو علم من العلوم، الجوهر علم من العلوم. وفي الفلسفة اتفقوا يعني هل مشكلة الفلسفة عندهم مصيبة راجعين فيها، وهو شرطية الاتحاد الماهوي بين المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات. المعلوم بالعرض يعني خذوا هذا الشيء الخارجي، والمعلوم بالذات يعني في الذهن. قالوا بأن المعلوم بالذات هو عين المعلوم بالعرض، عينه يعني نفس ماهيته، ومن جملة ماهية الجوهر أنه جوهر أو عرض، فالجوهرية الخارجية لا بد أن تكون هي عينها جوهرية في وين؟ في الذهن. إلا أن الجوهرية في الذهن قائمة بالنفس أو ما تحتاج إلى النفس، تحتاج إلى النفس، والجوهرية في الخارج قائمة لا في موضوع. فكيف يكون الجوهر قائم في موضوع وهو عينه؟ لأن قالوا عينية، هي مصيبة العينية. لو قالوا بالشبحية على نظرية الشبحية ما عندهم مشكلة، بس المشكلة على نظرية العينية اللي إلى يومك فلاسفتنا يلتزموا بالعين، بالعينية، أن عين ما في الذهن خارج وعين ما في الذهن مو شيء آخر. وقع في إشكال، يقول الملا صدر مثل هذه الإشكالات مو ما لها حل إلا إذا ميزنا بين نحوين من الحن. فالجوهر لا في موضوع، عفوا الجوهر جوهر والجوهر ليس بجوهرين، بمعنى أن الجوهر في الحمل الأولي ليس بجوهر، والجوهر في الحمل الشائعي جوهر وهكذا.